بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله جعل عنوان هذا الباب آية من كلام الله جل وعلا، وهي بيان أن الخوف من الله تعالى عبادة، وعدم الخوف من الله والخوف من غيره شرك. ذكر هذا بعدما ذكر المحبة ومكانتها في الدين، وأن الحب يجب أن يكون في الله تعالى، وذلكم أن العبادة ترتكز على أمرين: المحبة والخوف. فالمحبة تكون بامتثال الأوامر، والخوف يكون باجتناب النواهي. والإنسان ينبغي له دائما أن يكون خائفا من الله لئلا يجرؤ على معاصيه، وأن يكون محبا لله ليقدم ما يريده الله تعالى على مشتهيات نفسه، ويكون راجياً لثواب الله تعالى. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائماً يعيش بين الخوف والرجاء، فيخاف من الله فلا يجرؤ على المعاصي، ويرجو ثواب الله وعفوه ورحمته فلا يقنط من رحمته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوف الإنسان ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب صاحبه هلك، فأيهما غلب هلك صاحبه، أن يجعلهما كجناحي الطائر، وجناح الطائر يتساويان في العمل، فإذا أخفق أحدهما سقط الطائر. قال الشارح رحمه الله: خوف الله تبارك وتعالى درجات، فمن الناس من يغلو في الخوف، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله تعالى، وإن زدت على هذا فقل يوصلك فإنه وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله تعالى عنه. يقول: إن من الناس من يفرط في الخوف، من الناس من يغلو في الخوف من الله فيدفعه ذلك إلى أن ييأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله قنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا يكون الإنسان غير مبالي ومفرط في الخوف من الله فإن هذا يجرئه على أن يعمل ما شاء من المعاصي مما يغضب الله فيريده في المهالك. يقول الشارح رحمه الله: الخوف أنواع. النوع الأول خوف العبادة، وهو خوف التذلل والتعظيم والخضوع، ويعبر عنه بعضهم بقول خوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله جل وعلا، فلا يصلح أن يشترك فيه أحد مع الله، فإن اشترك أحد مع الله في خوف السر فإن صاحبه يكون مشركا، ومثل لذلك بقوله: من يخاف من الأصنام أو يخاف من أصحاب الأضرحة والأولياء الذين ومن يعتقدون أنهم ينفعون أو أنهم يضرون. فعباد القبور وعباد الأصنام يخافون منها خوفاً لا يصلح أن يكون إلا لله، فإذا خفت من الولي أو صاحب الضريح أو السيد على أنه يفعل بك كذا وكذا فإنك عبدته وجعلته شريكا مع الله، وهذا الخوف لا يكون إلا لله تعالى، لأن غير الله لا يصلح له ذلك لعدم أهليته لأن يخاف منه، فهو ليس مستحقا لهذا الخوف، وإنما هذا الخوف يكون من الله جل وعلا لا يشترك معه فيه أحد، فإن اشترك صار الإنسان مشركا. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهذا مباح في الأصل، كما جاء في قصة موسى عليه السلام عندما قتل القبطي، يقول الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، وقوله عليه السلام: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فهذا طبيعي لا إشكال فيه ولا حرج، كمن عرف أن ذئبا أو سبعا في الطريق فترك هذا الطريق خوفا من هذا الذئب أن يفترسها وهذا الأسد أن يفتك به. يقول الشارح: لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. يعني أن الخوف الطبيعي إذا دعاك أو حملك على أن تترك واجبا من واجبات الدين فهذا خوف محرم، أو حملك على أن تعمل محرما معصية فهذا محرم، لأنك فعلت شيئا لا يجوز لك فعله. وهناك ما يسمى بالوهم، وهذا ليس خوف، وهذا لا ينبغي للإنسان المؤمن، لأن الأوهام لا حقيقة لها وتهلك صاحبها. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقوله تعالى: إنما ذلكم صيغة حصر، والمشار إليه هو التخويف من المشركين، وذلك بعد معركة أحد صار الناس يخوفون الصحابة بأن المشركين يعدون العدة للعودة إلى المدينة ويفتكوا ببقية الجيش، كما جاء في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. فالشيطان هو الذي نصب أصحابه على أن يكونوا وسائل إرعاب وتخويف لكم، فيخوفكم من أوليائه، يوقع الخوف في قلوبكم منهم. وأولياء الشيطان هم أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك. فكل من نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان، والنصر من الشيطان بهذه الطريقة منه ما يكون شركا. فإذا أن الإنسان عمل شركا صار شركا، فيجب على الإنسان أن لا يخاف من أولياء الشيطان، وإنما يخاف من الرحمن. الله تعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذلك أن المشركين صاروا يخوفون المؤمنين من الاستمرار في الجهاد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالمنافقون كانوا يتخلفون وكانوا يخذلون الناس حتى في المعركة، فيخوفون المؤمنين أنهم إذا شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الكفار سيقع لهم مصيبة وينهزمون. وهذا الأمر يقع لكل إنسان يأمر بالخير، يأتي من يعترضه ويخذله ويثبطه ويبين له أنه سيقحم نفسه ويلقي بنفسه في أمور لا قبل له بها، فهذا من عمل الشياطين. يقول الشارح رحمه الله: الحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب. فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته. وانظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان شجاعاً مقداماً، مات على فراشه. وما دام الإنسان قائماً بأمر الله فليثق بأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. يقول تعالى: فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، وإنما أمضوا فيما أمركم الله تعالى به، فافعلوا الأوامر واتركوا النواهي، اعملوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات، ولا تخافوا من هؤلاء. وإذا كان الله تعالى مع الإنسان فإنه لا يغلبه أحد، وإنما الذي يحتاج الإنسان إليه هو صدق النية والإخلاص والتوكل التام مع فعل الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان بمكة جلس 13 سنة يدعو إلى الله ولم يقاتل أحد، ويطوف بالكعبة والأصنام حولها ولم يزل واحدا منها. ولما ذهب للمدينة وتكونت القوة عنده صار يجاهد في سبيل الله بالقوة ويزيل العقبات التي تعترض انتشار هذا الدين، ومن ذلك مجيئه لفتح مكة. جاء في 8 ودخلها ولم يطف بالكعبة إلا بعد أن أزال جميع الأصنام وطهر الكعبة من جميع ما فيها من صور وتماثيل، ونزهها عما يدنسها من آثار الشرك والجاهلية. وعدم فعله هذا قبل البعثة، قبل الهجرة، ليس لأنه لا يخاف من الله، وإنما لأنه ليس عنده الاستعداد والقوة التي تمكنه من فعل ما يريد. فالإنسان يعمل الأسباب التي يقدر عليها، والتي لا يقدر عليها لا حرج عليه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يغير المنكر، لا يقره، ولكن درجة التغيير تختلف بحسب قدرتك. إن كنت تستطيع إزالته بيدك تزيله، وإن كان ينتج عنه مفاسد فتغير بلسانك، وإن كان التغيير باللسان ينتج عنه مفسدة فتغيره بقلبك، فتكرهه وتكره من يعمله. يقول الشارح: علم من هذه الآية من قوله إن كنتم مؤمنين أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم، وإلا لو توكلوا على الله وخافوا الله قبل كل شيء لخافهم الناس. ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. وهذا يدل على أن الخوف من الشياطين وأوليائهم مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصل الإيمان، وإلا فهو مناف لكماله. الآية الثانية قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد من أجل الأعمال، لكن العمارة نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية هي بناؤها، والعمارة المعنوية هي شغلها بما بنيت له، بمعنى شغلها بالعبادة من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله ومدارسة شريعة الله وأحكام الله، فهذه هي العبارة. ولهذا كان أهل الجاهلية يتسابقون على عمارة المسجد الحرام، لكن ربنا جل وعلا وضح في هذه المسألة وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فالعمارة الحقيقية هي الإيمان بالله واليوم الآخر، شغل المساجد بالعبادة. وعمارة المسجد من الذين آمنوا من أجل الأعمال وأفضلها، لكن لو أن الكافر بنى مسجد لا قيمة لهذا العمل عند الله، وأما المؤمن إذا عمل هذا العمل بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد عمارتها الحسية إنما تكون عمارة مقبولة إذا كان العامر لها هو من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأما إذا كان العامر لها كافرا فلا قيمة لهذه العمارة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمارة الحقيقية لبيوت الله هي عمارتها بالصلاة، عمارتها بذكر الله، عمارتها بقراءة القرآن، عمارتها بتدارس العلم وما شابه ذلك. لما أن المشركين افتخروا بأنهم بنوا المسجد الحرام وبنوا الكعبة، الله تبارك وتعالى نبه على هذه المسألة بهذه الآية وقال: بناؤكم للكعبة وعمارتكم للجدران والأعمدة ونحو ذلك. هذا عمارة مشاهدة، لكن العمارة هذه لمن ولماذا؟ لماذا عمرت هذه الأشياء؟ لأجل أن تعمر هذه، يعمر هذا البيت بالعبادة لله. فالذين يعمرون مساجد الله هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وخشيتهم إنما هي من الله. فهؤلاء هم أهل الإيمان والتقوى وأهل الخشية الحقيقية. قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الإيمان بالله أن تؤمن بأن لا إله إلا الله، وأن تؤمن بأن لا رب سواه، وأن تؤمن بأن الله تعالى له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله، تؤمن بأن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، وتؤمن بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، فهو المتصرف في هذا الكون بدءا وانتهاءا، لا شريك له في الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، كما أنه لا يصلح أن يشترك معه أحد في العبادة، فالعبادة لا تكون إلا له، لا يشترك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونه من الأولياء والصالحين أو من دون هؤلاء من الأشجار والأحجار. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالله تعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا هو الله جل جلاله، والله تبارك وتعالى يجب أن يعرفه كل إنسان، لا بد للإنسان أن يعرف ربه لأجل أن يعبده العبادة الصحيحة. فلا بد أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وتعرفه بآياته العظيمة الدالة على عظمته. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض، وهذه الأشياء التي تشاهدها ليل نهار تدل على عظمة موجدها، وأنه تعالى هو الذي يصلح أن يتوجه إليه في العبادة، فهو المستحق لها. ولهذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما الجواب؟ لا يستويان. الله تعالى هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، إذن هو الذي يعبد. أنت خلقك الله ورزقك الله وتعيش في أرض الله وتأكل من خيرات الله، ومتجه في الأخير إلى الله. من تراعي في عبادتك؟ لابد أن تراعي هذا الذي بيده تدبير الأمور وإليه المعاد، فيكون هو وحده المعبود ولا يعبد معه غيره. وحينئذ تبحث عن ماذا يريد منك، وتستجيب لتعليماته، فلا تخالف أمره ولا نهيه، وإنما تنقاد لذلك. فإذا عرفت ذلك دعاك إلى أن تتأدب مع الله. وإذا عرفت أن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله عليم، وأن الله خبير، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بيده الملك، وأن الله هو المتصرف في هذا الكون كله، دعاك ذلك إلى أن تتأدب مع الله ولا تعمل إلا ما يريده الله منك، ولا تتجاوز الحدود التي حدها فتنقاد لأمره ونهيه وتقف عند حدوده. هذا هو المعرفة لله. ولهذا الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة لا بد أن يتقنها الأطفال منذ نعومة أظفارهم، حتى أنهم يتربوا على معرفة الله وحب الله والانقياد لله. لا أن يعيش الإنسان لا يدري لماذا وجد ولا كيف وجد. أنت خلقت لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن تعمر هذه الأرض لفي عبادتك لله. وخلق الله لك كل شيء، وأنت خلقك لشيء واحد، وهو أن تعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله لكم، من الهواء ومن الشمس، من الأمطار، ومن النباتات، ومن الحيوانات، ومن كل الخيرات خلقها الله لكم، ووضع لكم نظاما تتعاملون بموجبه مع هذه الموجودات، وأرسل إليكم رسولا عليه الصلاة والسلام ليعلمكم هذا النظام. فلا حجة لأحد أن ينحرف. وقد قال الله تعالى: وقد هدينا وهديناه النجدين، فبين لك طريق الحق وبين لك طريق الضلال، فاسلك طريق الحق واسلم وانجو واسع الدنيا وأخرى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يحصل بعد الموت، سواء أكان في الحياة البرزخية في القبر، أو كان عند البعث والنشور وما يحصل من الحساب والميزان والصراط والجزاء بالجنة أو بالنار. وقد وضحها الله تعالى في كتابه، وشرحها لنا وفسرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبينها أجمل وأكمل بيان. فلا بد أن تؤمن بهذا، وتعلم أنه حق، وأن تعلم أن بقاءك في هذه الدنيا هي مدة وجيزة، وهي فترة اختبار، وعلى ضوئها تتحدد منزلتك في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأنت يا عبد الله الأمر أمامك واضح، وليس عندك مشكلة إلا اتخاذ القرار الصائب. فإذا عرفت أن هناك بعثا وحسابا وثوابا وعقابا فإنك ستحسب لكل شيء حسابه، وتنظر إلى اليوم الآخر على أنه بعد لحظات، لأن من مات قامت قيامته. فالإنسان إذا خرجت روحه انتهت الدنيا عنده. وعلى هذا انتقل للآخرة وبدأت بسكرات الموت، تبدأ بسكرات الموت كما في حديث البراء الذي ذكرناه أكثر من مرة. فالإنسان عليه أن يعرف ما سيحصل له في الآخرة بمقتضى العمل الذي يمارسه هو في الدنيا. من يعمل سوءا يجزى به، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور، يظن أن الحياة لعب ولهو ولا يهلكه إلا الدهر. ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل لهم وأفهمهم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم، هذا الفندق الذي يسكنون فيه يوم الدين. فاختر لنفسك ما تريد، القرار بيدك أنت. ما دامت الحياة معك باقية فأنت صاحب القرار. تريد الجنة لها طريقها، تريد النار لها طريقها. فالإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يحسب لكل شيء حسابه، يبذل ماله في سبيل الله، يضحي بالوقت الطويل لمناجاة ربه، يقوم من نومه ولو كان يحب الفراش ليصلي الفجر، يعمل المشاق لأجل أن يحصل على أجر ذلك من عند الله، يتحمل مشاق الحج مشاق العمرة، وينفق المال ويترك الأهل والمشاغل والتجارة لأجل أن يحصل على ثواب ذلك من الله، وهو فرح مسرور ينتظر هذا الثواب وينسى كل ما يصيبه من مشقة أو حب للمال، لأنه يدرك أن المقابل مجزئ. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إقامة الصلاة أمر مهم، أقام الصلاة يعني صلاته تامة قائمة بأركانها وواجباتها وشروطها، ليس فيها تقصير في الأركان والواجبات والشروط. يؤدي الصلاة على الوجه الأتم الأكمل، ولا يسرق منها شيء، ولا يعبث فيها، ولا يتشاغل عنها. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يحرص على أداء الصلاة كما ينبغي. كثير منا مع الأسف يدخل الصلاة ويخرج وهو لا يدري ماذا قال ولا ماذا قرأ الإمام، وإذا انتهى من الصلاة ذهب مسرعا لأعماله وتجاراته وكأنه يضحك على نفسه أو يخدعها، ويظن أن الصلاة عبارة عن روتين وشغلة يريد يتخلص منها، بينما هي في معنى من يعرفها هي راحة وهي متعة وهي أنس. ولهذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة ارتاح. لماذا؟ لأنه مشغول مع ملك الملوك جل وعلا، يخاطبه، يثني عليه، يطلب منه، يقدسه، يثني عليه، يمجده. ولهذا في سورة الفاتحة يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. تستحضرون هذه المعاني؟ وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي. إياك نعبد هذا التزام منك لله أن لا تعبد غير الله، وقولك إياك نستعين هذا طلب منك، طلب تطلب من ربك أن يعينك، والله تعالى يعينك، يلبي طلبك. ثم بقية السورة كلها طلبات لك، كلها أشياء تطلبها أنت من ربك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلبت من ربك الهداية على نمط معين، تريد الهداية بالمواصفات التالية: اهدنا الصراط المستقيم على طريقة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا أن تكون على طريقة اليهود والنصارى، لا نريدها، لا نريد الذين عندهم علم ولا يعملون به، ولا نريد الذين يعبدون على غير هدى، فنريد أن يهدينا ربنا على طريقة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه سورة الفاتحة قسمها الله بينك وبينه نصف لك ونصف له. أي إنسان وهو يقرأ الفاتحة ينبغي أن يشعر بهذا الشعور، وأنت تقرأ الله تعالى يقول: فلان أنت قلت كذا، أثنيت علي، مجدتني، حمدتني، تريد كذا يحصل لك، تريد كذا يحصل لك. فهي ليست طقوس معتادة وعملية حركات وأقوال لا معنى لها، لا، الصلاة لها لب ولها جوهر ولها معنى،
ولهذا قال تعالى قد أفلح المؤمنون، أي نوع؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأنت أول عمل تعمله في الصلاة ماذا تقول؟ تقول الله أكبر. أكبر، أكبر من مشاغلك ومشاغل أهلك، وأكبر من مشاغل الدوام والعمل والشركة والوظيفة وغيرها، وأكبر من الدنيا كلها، وأكبر من كل ما تعرف. فالله أكبر من كل شيء، إذن هو الشغل. وإذا أردت أن تركع قلتها ثانية، وإذا رفعت من الركوع تقول سمع الله. ليش؟ لمن؟ لمن حمده. فأنت تحمده وتقول ربنا ولك الحمد. تأمل الصلاة، اجلس لنفسك ربع ساعة وأنت تتأمل هذه الصلاة تجد أنها متعة لا يساويها شيء في هذه الدنيا. فاجعلوا الصلاة أنسا لكم وراحة وسعادة، وبهذا تجدون طعمها ولذتها وتتنعمون بهذه المعاني التي ذكرها الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني دفع الزكاة الواجبة. الله تعالى فرض جزءا يسيرا من أموال الأغنياء ليعطى للفقراء، وهذا المال ليس ضريبة وليس غرما، وإنما هو تزكية للمال ولصاحبه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والثاني تزكيهم بها، فهي تطهير لكم ولأموالكم من الخبث والخبائث، وأيضا هو تزكية لكم ولأموالكم بحيث تنمو. يمحق الله الربا وإيش؟ ويربي الصدقات، ينميها ويكثرها ويباركها. وما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. فالمال الذي لا تخرج زكاته يهلك، والمال الذي تخرج زكاته يكثر وينمو ويبارك الله فيه ويبارك في صاحبه ويحميه من كثير من الجوائح والمصائب والكوارث ونحوها. وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد، لم يخش إلا الله. وهنا حصر للخشية بمعنى أنه لا يخشى غير الله، فخشيته مقتصرة على الله تبارك وتعالى. والخشية هي نوع من الخوف لكنها أعلى درجاته وأخصها، فإن الخشية تكون خوفا مع معرفة الذي يخشى بالمخشي منه، كما جاء في قول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بينما الخوف يكون من العالم والجاهل. والخشية تكون بسبب عظمة المخشي، فبينما الخوف قد يكون من شيء حقير كذئب أو نحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أعرف الناس بربه جل وعلا، وهو أشدهم خشية لله تبارك وتعالى. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يحرص ليله ونهارا ليتعرف على ربه ويعرف عظمة الله في كل شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتعرف على عظمة الله في ذاته هو في نفسك. نعم الله عليك التي تتوالى وأنت أدرى من غيرك بها، تأملها وبذلك تعرف فضل الله عليك وعظمة الله جل وعلا، حيث منحك أمورا عظيمة لا يستطيع غيره أن يمنحك إياها. لو تأمل الإنسان فضل الله عليه في أحد أصابعه أو في واحدة من حواسه، إحدى عينيه أو إحدى أذنيه أو إحدى رجليه، لو أمضى وقتا طويلا وهو يعدد فضائلها ولو فقدها لتعطل كثير من حياته وأدرك أنه كان في غفلة ولهو لم يحس بنعمة الله عليه في هذا الموضع. يقول الشارح: الشاهد من الآية قوله: ولم يخش إلا الله، ولهذا قال جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشون. ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذه المعاني العظيمة التي تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقدم خشية الله تعالى وخوفه على كل مخوف، وبهذا يحقق الإنسان التوحيد، فإن أخل به فحينئذ الويل له. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.